عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرت بالأمس أن بعض الروايات كانت موجودة في بعض الكتب المعروفة ولم نكن قد نقلناها، ومن ثم كان هنالك خلل في الاستقصاء التام للأحاديث، وعلينا أن نتمم الخلل باستدراك، نحاول أنه نستكمل الأحاديث ثم نعود إلى التفقه في الأحاديث ومعرفة يعني الحجة منها. فالآن نرجع بالحقيقة خطوة إلى الوراء لاستكمال النصوص الشريفة. من النصوص ما رواه القطب الراوندي في لب اللباب، قال: روي أنه يخرج عنق من النار فيقول: أين من كذب على الله أو كذب على الله، وأين من ضاد الله، وأين من استخف بالله؟ فيقولون: ومن هذه الأصناف الثلاثة؟ فيقول: من سحر فقد كذب على الله، ومن صور التماثيل فقد ضاد الله، ومن تراءى في عمله فقد استخف بالله. تراءى يعني ظهر الرياء، لأنه هو من يعتني واحد بشخص ويهمل شخص آخر، فمعناه هذا الشخص لا يرى له من الأهمية كما يرى لهؤلاء، فهذا واضح بعد به مرتبة عالية من الاستخفاف. المهم، نعوذ بالله من شرور أعمالنا وسيئات أعمالنا وأنفسنا. المهم أنه هذا الحديث طبعا مروي مرسل، أصلا ما محدد من هو القائل، وروي عن من روي، عادة هو يروى عن المعصوم، ولكن من هو ما محدد. فالسند مرسل بمرتبة عالية من الإرسال، لكن الدلالة ظاهرة في حرمة تصوير التماثيل، إن ورد العبارة هكذا: ومن صور التماثيل فقد ضاد الله. الغموض الذي في الحديث أنه المضاد لله كان أمر قصدي، والذي صور التماثيل عادة لا يكون عنده قصد مضاد لله، فكيف هذا يحمل عليه هذا المعنى؟ هذا في الحقيقة لا يصلح مانعا من هذه الجهة، لا تصلح مانعا من قبول الحديث، لأنه في بعض الأحيان يكون في الأفعال الملازمات هي بها استلزام، فهذا الاستلزام ربما يحمل على صاحب الفعل، وإن لم يكن صاحب الفعل الذي صدر منه قد قصده، لكن كأنه يقال له: لو انكشفت لك حقيقة الفعل فهي كذلك، فهي كذلك. وهذا الأمر ليس عجيبا، مثلا بعض الأحيان مثلا بعض الأفعال مثلا ورد في الرواة يقال أنه فقد أشرك بالله، أشرك بالله كأنه أمر اعتقادي، شلون أشرك؟ ما قصد الإشراك ولا هذا، ولا يكون كافر ولا إلى آخر، ما يترتب الآثار، أو كفر بالله العظيم من قال كذا. هذا في وقتها احنا ناقشناها وقلنا أن لعله الأقرب فيها بعد مو هذا بالبيان الوجود الاعتباري للقضية، وأن هذا وجود تنزيلي للكفر والشرك، وإنما هذا بيان الاستلزام بين الفعل بطبيعته، أن هذا الفعل هو به هكذا استلزام، وبين هذا الأمر الآخر الشنيع جدا. وعليه. فهذا الأمر ليس غريبا عن لسان النصوص والروايات، هو شيء طبيعي جدا. المهم الرواية دلالتها على الحرمة، حرمة التصوير واضحة جدا. نعم، حرمة التصوير الواردة في هذه الرواية هي تصوير التماثيل ليس مطلق التصوير. فإذا قال، إذا قلنا إن شاء الله يأتي تحقيق هذا المطلب، إذا قلنا أن التماثيل هي مثلا الأمور المجسمة والتصوير بالمعنى العام يشمل التماثيل ويشمل التصوير الذي يكون ببعد واحد، فراح يكون المحرم ليس هو مطلق الصورة ولو النقش ولو الرسم، وإنما يصير مختص بالمجسم. أو إذا فسرنا التماثيل بأي معنى من المعاني فيكون بذلك المعنى. المهم التصوير المأخوذ هنا هو تصوير التماثيل ليس مطلق التصوير. لكن ضعف الرواية ما ينفع، ما يخليها تنفعنا إلا أنها تعاضد الأدلة التي دلت على الحرمة، يعني تؤيد الأدلة التي دلت على الحرمة. الحديث الثاني ما رواه الشهيد الثاني رحمه الله في منية المريد مرسلا، كتاب منية المريد فيه مراسيل كثير، ولا لم نظفر بكثير منها في مصادرنا. يعني يبدو أن الشيخ رحمه الله اللي هو بعد معروف بجلالة قدره وبدقته، لكن يبدو أنه وصلته بعض الأحاديث مما لم يصل إلينا، مو في هذه جوامعنا الحديثية الموجودة، ربما بعضها موجود في كتب العام وبعضها لا، حتى ما موجود من أثر عليه. المهم في هذا الكتاب روى مرسلا أنه قال، هو هكذا قال، قال صلى الله عليه وآله: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتله نبي، أو رجل يضل الناس بغير علم، أو مصور يصور التماثيل. أيضا هنا الرواية مرسلة ولكن دلالتها واضحة في الحرمة للتوعد عليه بأشد العذاب. وأيضا لا تصلح هذه الرواية إلا للتأييد، وهي مختصة بصور التماثيل وليست مطلقة، لأنه ماذا قال؟ مصور يصور التماثيل، شرح، مو مصور مطلقا.
الأو ما صور بكل معنى
بني؟
الأو مو بكل معنى
كأنه؟ لا ليش؟ كلها أو
ليش يعني؟
قال أشد الناس عذابا يوم القيامة،
هذا
بل لا بأس، هذا أو هذا، يعني يصير هي أو بمعنى الواو موجودة أصلا بال، يعني بالمغني إذا تراجعون الذكر موجود من الكلام، يعني مو فد شيء خارق للغة، يعني ما صور به مشكلة. الرواية الثالثة ما رواه الصدوق رحمه الله بطريقه إلى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لا بأس بأن تصلي على التماثيل، وفي نسخة على كل التماثيل إذا جعلتها تحتك، لا بأس بأن تصلي على التماثيل أو على كل التماثيل إذا جعلتها تحتك. هذه الرواية نبدأ بالحديث في سندها. الشيخ الصدوق رحمه الله في الفقيه يروي مباشرة، حذف الأسناد، ولكنه جزاه الله عنا خيرا ذكر في المشيخة طرقه إلى الرواة، فقد ذكر طريقه إلى محمد بن مسلم. قال: عن علي، عن علي ابن أحمد ابن عبد الله ابن أحمد ابن أبي عبد الله، عن أبيه، عن جده أحمد ابن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه محمد بن خالد، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم. فهذا السند حسب الظاهر متين، ما بي مشكلة، ما عندنا مع المشكلة من ناحية السند، إلا أن دلالته كما لاحظتم ليس فيه دلالة على حرمة التصوير، هذا واضح، لكن فيه دلالة على جواز الاقتناء. المفروض أنه هو في مقام البيان، كما قربنا دلالة روايات الصلاة حتى وإن كان فيها نهي قربنا دلالاتها على جواز الاقتناء، فينطبق عليه على هذا الكلام هو التقريب السابق الذي ذكرناه. هو خلاصة ماذا؟ أن الإمام عليه السلام في مقام البيان بيان الأحكام ولو كان هو أصل الاقتناء محرما فعادة لنبه له. نعم، خلي نتأمل بها القضية من ناحية الحكم. نعم، إذا جعلتها تحتك أحسنت. هنا التماثيل الظاهر منها أنها يعني إذا ما كانت هي مختصة بالصور بالمعنى العرفي يعني ذات البعد الواحد، فلا أقل أنها تشملها جزمة. قد واحد يقدر يتخيل مثلا يصير متكأ هو على هيئة تمثال ويصلي عليه مثلا، بس هو هذا يعني ما يمكن حمل الرواية عليه، يعني الرواية بها إطلاق، أما مو قضية خارجية، بها إطلاق، فبلا إشكال أن إطلاقها يأبى أن يحذف منه الصور ذات البعد الواحد، يعني وعادة البسط والفرش وأمثاله هي يعني إذا صار بها تماثيل ما بها مشكلة. المجرد الاستعمال ما ينفع، بعدنا احنا ذاك البحث ان شاء الله نكمله.
احنا قلنا
اذا كان اصلا ما يعني بينت صراحة، قلت اذا كانت التماثيل تختلف والاختلاف بهذا المعنى فهذه الرواية مختص، يعني احنا الان لسنا بصدد الانتهاء من القضية، احنا بدأنا بالبحث لكن وجدنا انه بعض المعطيات الروائية والحديثية هي ربما أصلا تؤثر على تحقيق المطلب، فإحنا مو صحيح نكمل ثم نرجع للنصوص، فلا بد نستدرك حتى بعد هذا نلاحظ المطلب على ما يأتي. فإذا ظفرنا لاحظنا أن النصوص هي عموما تستعمل التماثيل في الصور، هذا ربما هو يكون من الدلالات، أما حديث واحد وحديثان وأكثر ما ينفع، يعني مجرد مثلا أحاديث قليلة ما تنفع، خصوصا مع وجود قرائن واضح. أما لا، إذا صار عندنا مفروغية أنه التماثيل هي أعام بسبب كثرة الاستعمال، فهذا يريد لهم بحث أنه شلون نخرجه، شلون نقدر نعرف الدلالة على هذا الأساس بمؤونة، لأنه هو الأصل بالاستعمال أن يكون أعام من الحقيقة والمجاز، هذه مشكلة شلون نخرج القضية. المهم يأتي إن شاء الله، ما نريد ننزلق لذلك البحث. المهم دلالة هذا الحديث تتضافر مع الأدلة التي أفادت جواز الاقتناء، وأيضا مع مبغوضية الصلاة عند كونها كون التماثيل في مقابلة المصلي المواجهته، يعني أنا إلى القبلة وكذا، هذا هو صار، لأنه الآن من يقول تحتك أوضح الأشياء اللي يدين فيها يعني أن لا تكون في مقابلك. الرواية الرابعة ما رواه الصدوق رحمه الله قال: وسأل ليث المرادي أبا عبد الله عليه السلام عن الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو عن شمال، عن يمين أو عن شمال، فقال: لا بأس به ما لم تكن تجاه القبلة وإن كان شيء منها بين يديك مما يلي القبلة فغطه وصلي. فواضح هو الكلام في مقام البيان من حيث الصلاة، واضح هذا الجهة الأساسية التي هي في مقام الإمام في مقام البيان عنها وشأن الصلاة. السؤال هو هذا والإجابة هم ركزت على هذا الأمر، ولكن أيضا نستفيد خلينا نقول بإطلاق المقام، لعله هو هذا التعبير الأصولي المناسب للقضية، نستفيد بإطلاق المقام جواز الاقتناء، جواز الاقتناء. المهم الظاهر أن المراد بليث المرادي هو أبو بصير. الشيخ هو في المشيخ هو ذكر طريقة إلى أبي بصير، قال: وما كان فيه عن أبي بصير فقد رويته عن محمد بن علي ماجلويه رضي الله عنه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه عن محمد بن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير. وهذا الطريق يمكن اعتباره، هذا الطريق يمكن اعتباره. أنا أتذكر مثل سيد الخوي عنده كلام في ماجلويه وكذا، بس واضح أنه
ابن أبي حمزة،
بلي علي بن أبي حمزة، بلي أيضا هم كذلك، يعني ابن أبي عمير هو يروي مثلا عن علي بن أبي حمزة، يعني بعد ما راح يبقى شبهة في الطريق. يعني احنا غايته توقفنا في علي بن أبي حمزة إذا كان المراد منا البطائني طبعا، لأن أكو احتمال المراد علي بن أبي حمزة الثمالي، ولكن إذا كان المراد منه البطائني فتوقفنا من حيث أنه إذا كان الراوي عنه واقفية، أما إذا الراوي عنه شخص مثل ابن أبي عمير يعني عن جلالة قدره وصحت مثلا الروايات وهو دأبه أنه لا يرسل ولا يروي إلا عن ثقة، أصلا ربما إذا كان البعض مصرا على أن علي بن أبي حمزة البطائني ساقط وثاقت، فبالجمع بين القاعدتين المشترك حمل على من على الثقة. التفتوا لهذه النكتة، أنه إذا كان يحتمل أن يكون علي بن أبي حمزة هو الثمالي والبطائني، احتمالان موجودان، قد يكون البطائني هو أشهر أو لا متكافئة. فإحنا الحديث أيضا يمكن تصحيحه على أي أساس؟ على أساس أن ابن أبي عمير إذا ثبت أنه لا يروي إلا عن ثقة فراح نعرف أنه هو روى عن الثقة، فأنت باني على أن علي بن أبي حمزة لا يعول على روايته، ملزم أنه تبني في المقام أن هذا علي بن أبي حمزة مو هو ذاك الكاذب الفاسق المفتري على الإمام عليه السلام، وإنما هو علي بن أبي حمزة الثمالي الصحيح، حتى يتصادقن الأمران. المراد من علي بن أبي حمزة مع قاعدة أن ابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة، واضح إن شاء الله. أكو عندنا أبو حمزة الثمالي عنده ولد اسمه علي، بني إن شاء الله نذكر، يعني مذكوره أكو نصوص حديث مفصل عنه. إحنا بقتها من بحثنا عن ابن أبي حمزة ما فصلنا الكلام في هذه الجهة، ينبغي التوجه إليها بعد، إحنا ما ردنا هواية هم نستغرق بالتفاصيل. نعم، لا بأس،
يعني
لا بأس، هو يروى عن أبي بصير هو كثير، لكن مو معناه أنه غير ميروى عن أبي بصير، لأنه الجيل جيل علي بن أبي حمزة الثمالي كلش منسجم ويا أبي بصير، يعني مو بعيد عنه، ماكو مشكلة في هذه القضية. المهم احنا ما عندنا توقف، حتى لو كان علي بن أبي حمزة هو البطائني ما عندنا توقف في البطائني إذا يرون عنا من هذا القبيل، لأن هذه ظاهر مو فترة البراءة من عنده، وإنما هي فترة أخذ رواياته عندما كان هو على الثقة العامة. الرواية الخامسة ما رواه الصدوق، الدلالة في هذه الرواية رواية أبي بصير صارت واضحة إن شاء الله، أنها دلت قلنا بإطلاق المقام على جواز الاقتناء، فهي تنفع في جواز الاقتناء. الرواية الخامسة ما رواه الصدوق قال: وسأل عبد الرحمن بن الحجاج أبا عبد الله عليه السلام عن الدراهم السود تكون مع الرجل وهو يصلي مربوطة أو غير مربوطة. احنا عندنا عدة روايات عن الدراهم، أصلا ربما هي تستحق أن تكون طائفة برأس. أنا عندنا رواية عن الدراهم في الحج إذا بالكم، وعندنا رواية عن الدراهم في مكان الصلاة غير هذه الرواية، ما بيها تعبير مربوطة وغير مربوطة. هذه رواية ثالثة في كيس لعلهم به مرت علينا أحسن. فهي أصلا شأنها احنا تدرون والإنسان لو يدري من أول الأمر كان من أول يرتبها، لكن احنا نبين هذه القضايا إذا في اليوم صار قرار أنه تكتب المفروض أنه تكتب بمنهجية أنسب مما يعني يحصل هو وقت التجميع عند البحث. المهم هذه الرواية عن الدراهم السود تكون مع الرجل وهو يصلي مربوطة أو غير مربوطة، فقال ما أشتهي أن يصلي ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل. فالحيثية بعد مو حيثية الدرهمية، حيثية التماثيل فيها. ثم قال عليه السلام ما للناس بد من حفظ بضائعهم، فإن صلى وهي معه فلتكن من خلفه ولا يجعل شيئا منها بينه وبين القبلة. فإذا هذا الذي يجري من حيث الصور هذا ينطبق حتى على الصور الصغيرة التي تكون في التماثيل في الدراهم، يعني هالتماثيل والكذا الصور الصغيرة التي تكون في ماذا؟ في الدراهم ينطبق عليها. واضح إن شاء الله. المهم الآن نبدأ قبل أن نفصل القول في الدلالة. طريق الصدوق إلى عبد الرحمن بن الحجاج ذكره هو رحمه الله، قال وما كان فيه عن عبد الرحمن بن الحجاج فقد رويته عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار رضي الله عنه عن أبيه عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير والحسن بن محمود جميعا عن عبد الرحمن بن الحجاج البجلي الكوفي، وهو مولى قد لقي الصادق وموسى بن جعفر عليهم السلام وروى عنهما، يعني عبد الرحمن بن الحجاج. وكان موسى عليه السلام إذا ذكر عنده قال إنه لثقيل في الفؤاد. وهذا تعبير ثقيل في الفؤاد يعني له وزنه في نفسي، هكذا أفهم منها ثقيل في الفؤاد. ما احنا سقط باللهجة العامية نفهم ثقيل على الفؤاد يعني ذاك مو مناسب، بالعكس به غضاضة، بينما هو حسب الظاهر هذه الرواية هذا المضمون يدل على التوثيق وأن له مكانة في قلب الإمام ومحبة الإمام له. فإذا كان هذا الشخص يتعمد الكذب وأمثال ذلك عادة لا يكون له هذا الوزن، ربما تناله المحبة العامة التي للمؤمنين حتى من كان منهم مثلا على خلاف الموازين، لكن أنه يكون هو له هذا الموقع ويعبر الإمام عن ذلك يعني يشيد به جدا بعيد. على أي حال فالطريق تام، يعني العبارة تدل على المدح والتبجيل. أما دلالة الرواية، دلالة الرواية الظاهر منها أيضا تدل على المفروغية عن الاقتناء. وأما قضية الاستقبال، استقبالها في عند الصلاة، هذه الرواية أصلا تناسب الكراهة، لأنه لاحظت شنو العبارة، ما أشتهي أن يصلي ومعه هذه الدراهم التي فيها التماثيل، فهو فرض وجود التماثيل، ولكن التعبير ما أشتهي أن يفعل، يعني هو لا يفضل ذلك، لا يحب ذلك، يعني مكروه. ثم بين له طريق لتلافي الوقوع في الكراهة. فهذه الرواية مهمة بالنسبة إلى الصلاة، لأن فرض فيها التماثيل صراحة، والموضوعية واضح ليست للدراهم للتماثيل. يعني جدا بعيد أن تكون المشكلة هي تماثيل الدراهم، لابد التماثيل بما هي تماثيل. فحتى الروايات التي دلت على الحرمة للتوجه لبعضها كانت غليظة، اللي كأنه فيها إعادة، إذا بالكم تدل مو فقط على الحرمة، تدل على البطلان، صحيح؟ حتى تلك الروايات بالجمع بينها وبين هذه الرواية تحمل على الكراهة. واضح إن شاء الله؟ أو يمكن أن تحمل على الكراهة أو لا أقل يستقر التعارض. وإذا استقر التعارض شو يصير النتيجة؟ أنه دليل على الحرمة ودليل على الجواز يتعارضان، يتساقطان، تصير النتيجة الجواز. والأدلة الأخرى الواضحة في الكراهة لا تدخل في المعارضة، فتبقى هي تصير النتيجة الكراهة. واضح إن شاء الله. إحنا كنا أول، هذه نقطة أهم استطرادية لكن هي مفيدة، هو الإنسان تتبلور عند المطالب تدريجا. إحنا كنا أول نلوذ من الدخول في هذا البحث، مع أنه إحنا ذكرنا أكثر مواد. ليش بحث يعني أنه الصلاة شنو الحكم؟ ليش؟ لأنه إحنا عندنا تقريبا إجماع على جواز الصلاة، ما عدم بطلان الصلاة. زين، إذا واحد يريد يجي يأخذ الأدلة، شي يشوف الأدلة، بعض أخو كانت واضحة تدل على البطلان وعلى الحرمة. فكنا نجد أنه حتى نحسم الأمر القضية معقدة، لازم نلاحظ أدلة الصلاة، لازم نروح إلى ذيك المطالب، لأنه الوقوف في مقابل الإجماع يريد لمؤونة، خصوصا إذا الإجماع هو تام مو تام، يريد لبحث أصلا حتى نثبت صغر الإجماع. ثم من جانب آخر الوقوف وتأويل الروايات وحملها وحملها على خلاف ظاهرها بمعون، فكان الأمر مشكلا علينا، لأن رواية واضحة في الجواز ما كان عندنا. كنا نلاحظ ماكو رواية واضحة في الجواز، بعضها تدل على المبغوضية، بعضها تدل على ماذا؟ على الحرمة. فإحنا نشوف المبغوضية ويا الحرمة يجتمع، فكنا نقع بهذا المحذور، فكنا نتحامى الدخول في هذا البحث. بعد هذه الرواية المفروض احنا ما دام اخذنا كل هذه المواد، وهذا هم مرتبط بالتماثيل بشأن التماثيل، المفروض ايضا هذا هم ناخذه نكمله في نهاية المطاف، بحيث نحسم الامر حتى بالنسبة للصلاة. فيصير عندنا نقطة من نقاط البحث ان شاء الله تأتي في بعد ان نكمل يعني شوط ملاحظة الروايات، ونصير بصدد التفقه فيها ومعرفة يعني الحجة، استفادة الحجة منها، نبحث هذه النقطة ولا نحيلها إلى مثلا مباحث الصلاة. اي نعم احسنت، اي نعم احسنت، ملاحظة صحيحة، يعني يدل على الكراهة، الكراهة الاصطلاحية اللي هي في مقابل الحرمة، لأنه هو في مقام البيان السؤال، وقاعد يكلم أبا بصير وقاعد يتحدث وياه، بعد ما احتمالا ما تهنا مجاملة، سأله رجل فهو جاوب جواب عام، لأن هذا راح يقبل ما يقبل كذا، من يقيم الحجة عليه بشكل تام، يرأف به يرفق به، أكون موقف عند العامة، يعني تجي هذه الاحتمالات، فتصير هذه الاحتمالات في مقام الجمع بينها وبين الأدلة الواضحة في الحرمة ربما هي تتغلب. أما هنا قاعد يخاطب أبا بصير، اللي اليوم ذكرنا ما أدري استطرادين ربما قبل الدرس إذا تذكرون قضية أنه أبو بصير وصل إلى مراحل بحيث يطلب من الإمام أن يطلع على الجامعة، والإمام يعني قال له لا تستطيع وكذا، يعني يعني هذا الرجل يعني حتى هو يعرف بعض أسرارهم صلوات الله عليهم. فمن يكون المخاطب أبا بصير، الأمر بعد يحمل على أن البيان يكون بصدد رسم الحدود الدقيقة للحكم الشرعي. فمن يقول ما أشتهي، يعني ظاهر منه ماذا؟ يعني الكراهة الاصطلاحية. المهم هذه نقطة من نقاط البحث احنا ما نريد نفيض بها. المهم هذه الرواية هذه نثبتها كإضافة على ما كتب، المفروض هكذا، هذه الرواية تدل على الكراهة الاصطلاحية وتصلح لنفي الحرمة عن التوجه في الصلاة إلى التماثيل، تصلح لنفي الحرمة. وأما مفروغيتها عن جواز الاقتناء فهي واضحة لا تخفى كالروايات الأخرى، وما زال يعني هناك نصوص أخرى، والحمد لله رب العالمين.
سيدنا مال الناس المقال، مال الناس بد من حفظ بضائعهم فإن صلى وهي معه كان احنا قضية النزولية مو مجرد مكروه، كان مكروه لو كان قضية بس مكروهة كان المأمور يغض النظر عنه، ما أكثر ما يقع المكروه هو واقع منهم أو من الناس، هم يتحدث عن الناس. العكس هاي أقرب مؤيدة للروايات الحرة مو نافية لها.
لا بالعكس هو يعني هو يعني الكراهة ترتفع، هذا في مقام بيان الكراهة أنها ترتفع.
لا هو احنا استفدنا الكراهة بس ما اشتهي وما يشتهي عام انه كراهة.
لا فاذا هنا أنا بحثنا بعد مو بهاي النقطة.
هذه مؤيد، هذه مؤيد.
لا لا مو مؤيد يعني. خلني نجي الى هذه ما اشتهي، هو يسأله عن الحلال والحرام والجائز وغير الجائز. طبعا هو ما صرح انه سأله عن الحلال، بس احنا فرضا حتى نستفيد منها مثلا، هي كان نحتمل ان الواقع الحرمة، فهو اذا كان قصده يسأله عن الحرمة قد يكون هو حتى ابو بصير عنده مفروغية عن عدم الحرمة، عنده مفروغية بس يريد يشوف الدراهم اللي بيها تماثيل هذه حكومه حكم التماثيل العامة لولا، هذا هو أقرب شيء في النفس هذا، بس هذا ظن ما نقدر نعول عليه، إحنا والدلالات. فالدلالة يحتمل أن أبا بصير يسأل عن الحكم مطلقا، ويحتمل أن يسأل عن الكراهة فحسب، لنبني أنه يسأل عن الحرمة مطلقا. جواب الإمام ماذا؟ ردع عن فهم الحرمة، قال ما أشتهي، ما أشتهي يعني شنو؟ يعني ما أرغب حرمة الصلاة والتماثيل معه. اي نعم
ايوه
انا
نعم اي انا احسن هذا الشكوك
اي تماثيل بلي
بالعكس
شلون مايد ما اشتهي ما اشتهي
ما اشتهي يعني شنو
يعني شنو يعني
لا
ما اشتهي مو ما اريد ما اشتهي هذا يعني نفي الرغبه بس ما اريد بالنفي القبول من واحد يقول ما اريد يعني ما اتقبل اما يقول ما اشتهي يعني نفي رغبة في الأمر، نفي رغبة في الأمر يعني شنو؟ يعني أنه هذا الأمر مو ملائم لميولي.
لا أنا ما مانع أن تنطبق على الكراهة، بس أقول تصلح لنفي أدلة الحرمة ما تصلح. ليش؟ يعني ما بيش مفروغية عن أنها مكروهة بالمعنى.
لا مشوف سيدنا
بها مفروغية لا بأس.
سيدنا مو احنا خلنا ننظر إلى جميع الجهات، هو بصدد أن يعرف الحكم صحيح لولا، من هو بصدد أن يعرف الحكم، من يعبر ما أشتهي يعني ماذا؟ يعني أن هذا الأمر من لا هذا الأمر ليس لا لا هذا الأمر ليس مرغوبا عندي. لو كان يقول هذا الأمر فيه غضاض يصير أعم. ما أشتهي دقق بها، ما أشتهي يعني ليس الشهوة يعني ماذا؟ يعني الرغبة. فهو قاعد ينفي الرغبة، يقول ما أشتهي يعني ليس مرغوبا لدي، مع أنه هو لو كان بغضاضة يقول هذا الأمر مثلا أكرهه أكرهه وأمثال ذلك من التعابير التي هي تنطبق على الكراهة والحرمة على الأقل، أو يصرح بالحرمة. نعم ربما واحد يستشكل يقول هذه أن تكون معه مو أمامه،
هو الإمام قال لك
أي فسه هذه معه شنون، هذه هم يرد لها شوية ملاحظة يعني من المهم كن نبحثها.
بس هي ظهر بعد واحد
بلي بلي اي هم عبر تمام اي هذا ذني اذا اجتمع عن هواية احنا ربما راح يصير
الحرمة التماثيل تشمل الصوت
نعم. نعم نعم يعني المفروض هيك يصير، اذا اجتمعان يصير اضطراد، يصير اضطراد ويصير فد اختبار لما يقوله الأصوليون، أنه هم يقولون الاضطراد ليس من علامات الحقيقة. المتأخرون تدرس معالم يقول الاضطراد من علامات الحقيقة، تدرس مثلا ذن الكتب المتأخرة يعني عموما أصول الفقه الحلقات غيره كذا الكافي قولتكم ما أدري منه كله يقولون الاضطراد مو حجة، فشلون واحد يحل القضية؟